يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد تكاثرت النصوص وتواترت في التحذير من التشبه بالكفار في جميع مللهم وعقائدهم في كل ما له صلة بالعقائد والعبادات والعادات فيما هو من خصوصياتهم. أيها المسلمون، من تشبه بغيره في مظهره وعادته وسلوكه ولغته فإنه يولد إحساسا بالتقارب وشعورا بالتعاطف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو التقى رجلان في سفر أو في بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المرفوف أو نحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إصغاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة تنافي الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. يقول جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال جمع من السلف: أي لا يحضرون أعياد الكفار. وقال السيوطي أيضا: واعلم أنه لم يكن على عهد السلف السابقين من المسلمين من يشاركهم في شيء من ذلك. فالمؤمن حقا هو السالك طريق السلف الصالحين المقتدي بآثار نبيه سيد المرسلين المقتدي بمن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم ولا ينظر الرجل إلى كثرة الجاهلين الواقعين في مشابهة الكافرين. قال الفضيل بن عياض: عليك بطريق الهدى وإن قل السالكون، واجتنب طريق الردى وإن كثر الهالكون. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس، وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا بها، وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة، وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب، وهل يجوز التشبه بهم في ذلك؟ فأجاب فضيلته رحمه الله: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم ويقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما، وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم، لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر نفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو أن يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا. وإذا هنؤنا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة، لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا إلى جميع الخلق. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. وقال رحمه الله: وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار إقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مشابهته في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاج القرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلام ابن القيم، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. اللهم اجعلنا لكتابك من المتبعين، ولسنة نبيك من المطبقين، وللسلف ولآثار السلف مقتفين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتناقل الناس عبر الجوال مثل هذه الرسالة في مثل هذه الأيام في ختام هذا العام. يقول بعضهم: ستطوى صحيفة هذا العام ولن تفتح إلا يوم القيامة، فاختم عامك في التوبة والاستغفار والصيام، وتحلل من الآخرين. ومثل هذه الرسالة كثير في الحث على ختم العام بعمل صالح، فهل ورد في ذلك شيء من السنة، أم أنها اجتهادات من بعض الصالحين الغافلين؟ عباد الله، تخصيص نهاية العام أو بدايته بعبادة يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك، فهي بدعة في الدين، ويسميها أهل العلم بدعة إضافية، لأن العمل إذا كان أصله مشروعا وكان مطلقا كالصوم أو الاستغفار أو الدعاء، ثم قيد بسبب أو عدد أو كيفية أو مكان أو زمان كنهاية العام الهجري، أصبح هذا الوصف الزائد بدعة مضافة إلى عمل مشروع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ولقد دل في السنة على أن أعمال العباد ترفع للعرض على الله عز وجل أولا بأول في كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ودلت السنة على أن أعمال كل أسبوع تعرض مرتين على الله عز وجل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. ودلت السنة أيضا على أن أعمال كل عام ترفع إلى الله عز وجل جملة واحدة في شهر شعبان. روى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله: ما لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عن التذكير بنهاية العام في نهايته لا أصل لذلك، وتخصيص نهايته بعبادة معينة كصيام بدعة منكرة. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك أمر آخر يحدث في مثل هذه الأيام، وهي التهنئة بالعام الجديد. فترى الناس في بداية عام جديد هجري يهنئ بعضهم ببعض كأن يقول كل عام وأنتم بخير، ومثل هذه الكلمة. وهذا الأمر عده بعض العلماء تشبها بالكفار في تهنئة بعضهم بعضا برأس السنة، وخاف بعض العلماء أن يكون ذلك ذريعة لاتخاذه عيدا في مستقبل الأيام. وقد سئل عنه الشيخ محمد بن عثيمين فقال لا تبتدئ أحدا بالتهنئة بالعام الجديد، وإن هناك أحد فرد عليه، لكن هذا العمل لم يكن من فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم والتساهل في أمور العبادة واستحسان بعضها بدون دليل شرعي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي، وتعينه إذا ذكر، وتدله على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المغتصبين والنصارى المحتلين، اللهم أرنا فيهما جانب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم واقض الدين عن المدينين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.